أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الحديث عن إلحاق أم المملوكة الموطوءة وبنت المملوكة الموطوءة في الحرة. واتضح لدينا أن المسألة من ناحية الأقوال لا يوجد خلاف فيها، والطائفة الأولى تشتمل على أخبار معتبرة سندا ودلالة، وإنما الكلام في الأخبار المعارضة لهذه الأخبار. كي لا نطول في هذا البحث، صاحب الوسائل رحمة الله عليه علق على الرواية الثانية وأجاب عنها بجوابين. الجواب الأول ما عرفت من حملها على التقية، وتقدم المناقشة في ذلك. الجواب الثاني وهو من الأجوبة الغريبة، حيث قال: ويمكن كون الضمير في أطأها راجعا إلى الأم، يعني وإن ملك البنت تحل له الأم. هذا ناظر كما ذكرنا إلى رواية رزين بياع الأنماط. نرجع إلى قراءة الرواية نشوف وين صاحب الوسائل علق. قال: قلت له: تكون عندي الأمة فأطأها ثم تموت أو تخرج من ملكي فأصيب ابنتها، أيحل لي أن أطأها؟ هذا أيحل لي أن أطأها، ظاهر الرواية أنها يرجع إلى البنت. صاحب الجواهر لحل التعارض أرجع الضمير إلى الأم، فالسائل لا يسأل عن وطء البنت، فلا بأس الإمام لا يرجع إلى وطء البنت، وإنما لا بأس يرجع إلى وطء الأم. هذه جارية كانت عندي، كنت أطأها ثم خرجت عن ملكي ودخلت ابنتها وين؟ في ملكي. مع كون ابنتها في ملكي، هل يجوز لي مرة ثانية أن أطأ الأم؟ وهذا لا علاقة له ببحثنا، فلا تعارض تلك الأخبار. هذا الوجه في غاية الغرابة، كما ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه. ليش؟ لأن الراوي في سؤاله فرض أحد فرضين: خروج الأم عن الملك وموتها. هذه الأم خرجت عن ملكي، إما بأن بعتها أو وهبتها أو أي شيء آخر، مهم خرجت عن ملكي، أو أنها ماذا؟ ماتت. فنرجع ضمير أطاها إلى وطء الأم، لا يتناسب. فإنه وإن كان مناسبا للفرض الأول وهو خروجها عن الملك، لكنه لا يتناسب مع الفرض الثاني. فمثلا لو واحد في مقام التعبير ذكر شيئا له حالتان ثم سأل عنه، لابد أن يكون السؤال يتناسب مع الحالتين، لأنه يتناسب مع إحدى الحالتين، وإلا لما كان هناك وجه لذكر الحالتين. واضح الفكرة؟ وجه الضعف هذا هو هذا، هو ذكر لهذه الأمل التي كانت عنده ذكر لها حالتين، حالة الأولى أنها خرجت عن ملكي، حالة الثانية أنها ماتت، ثم قال يجوز لي أن أطأها. هذه من هذه الجهة. ومن الجهة الأخرى أن سؤاله عن الواطئ بعد فرض إصابة البنت، والضمير يرجع إلى الأقرب وهو البنت. فبناء على ذلك هذا الوجه الثاني الآخر الذي ذكره صاحب الوسائل غير صحيح. والنتيجة النهائية أن هاتين الروايتين مضافا إلى ضعف سندهما وإعراض تمام الفقهاء عنهما، لا فقط إعراض ماذا؟ المشهور، مع كونهما على خلاف ظاهر الإطلاق في الآية، لا يصلحان لمعارضة الطائفة الأولى. واضح الكلام؟ وبهذا يتم الكلام بحمد الله تعالى في المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، قال رحمه الله: لا فرق في الدخول بين القبل والدبر، وتكفي الحشفة أو مقدارها، ولا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول وإن حبلت به، وكذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم اختيارا أو جبرا منه أو منها. في هذه المسألة الرابعة التي ترجع إلى تحريم الربيبة، لأن الذي اشترط فيها الدخول ما هي؟ الذي اشترط فيه الدخول ماذا؟ حرمة الربيبة، فلا ترجع إلى حرمة الأم. ليش؟ لأن الأم لم يشترط فيه الدخول. نلتفت جيدا، هذه المسألة ترتبط فقط بالربيبة، يعني ببنت الزوجة، لأن هي التي اشترط فيها الدخول. الآن يريد أن يشرح هذا الدخول، هل هو مختص بشيء معين أم أنه مطلق؟ فذكر فروعا. الفرع الأول أن الدخول هل يختص بالقبل أم هو شامل للدبر؟ لو دخل في أمها دبرا فهل تحرم عليه البنت أم لا؟ واضح الكلام؟ شبيه هذه المسألة تقدم معنا أكثر من مرة، أما أنه لا يفرق هنا بين القبل والدبر فدليلهم إطلاق كلمة الدخول الواردة في الآية وكلمة الوطئ الواردة في بعض الأخبار. دخل بها كما يصدق على القبل يصدق على الدبر، وكذلك وطأها. فيما تقدم بحثنا عن دعوى الانصراف، أن كلمة الوطئ وكلمة الدخول منصرفة إلى ما هو المتعارف، والمتعارف في الدخول هو الدخول في القبل، وناقشناه في محله بشكل مفصل، ما في داعي الآن نعقد بحث له جديد. الظاهر منهم أن هذا التعميم من المسلمات، وإن كانت عبارة العلامة في القواعد تشعر بوجود اختلاف، لأن العلامة في القواعد هكذا قال، قال والأقرب مساواة الوطئ في الفرجين. عندما تقول الأقرب يشعر بماذا؟ أنه في قول آخر لكن هذا القول أقرب من ذاك، واضح الكلام؟ وكاشف اللثام قال ويحتمل العدم، يحتمل العدم يعني عدم المساواة. ليش؟ لدعوى الانصراف، حيث قال لتبادر القبل من الوطء والدخول، المتبادر ماذا؟ القبل، وانتفاء الإحصان في الدبر، أنه لو واحد عنده زوجة لكن لمرض لسبب ما لا يستطيع أن يقاربها من القبل، فذهب وماذا؟ وزنى، لكن كان يمكن أن يقاربها من الدبر، ذهب وزنى، كيف نتعامل معه؟ معاملة المحصن أو غير المحصن؟ نقول لا، يعامل معه معاملة غير المحصن، انتفاء الإحصان. ليش؟ انتفاء الإحصان دليل على أن الدخول، لأن بعض الروايات تعبر له فرج يغدو عليه ويروح، والفرج هو مطلق الحفرة لكن منصرف إلى ماذا؟ القبل. ثم بين أنه نمنع هذا الانصراف، وبحث في أن الإحصان هل هو أصلا ليس منوطا بالدخول بخلاف ما نحن فيه، الإحصان الحكم منوط بماذا؟ بالدخول. كيفما كان هذه العمدة الدليل هو التمسك بالإطلاق بعد انتفاء الانصراف، فالمسألة واضحة وقد أشبعناها بحثا في بعض المسائل المتقدمة. الفرع الثاني، هل تكفي الحشفة أو مقدار الحشفة من مقطوعها؟ هذا أيضا لم يخالف فيه، لأنه مع غيبوبة الحشفة أو مقدار الحشفة يصدق العنوان المنوط به الحكم وهو الدخول، فلم يخالف في ذلك. إنما النزاع في الفرع الثالث، لو حصل الدخول ببعض الحشفة يكفي ذلك لنشر الحرمة أم لا؟ هذه المسألة تقدم نظيرها عند البحث عن من أوقب غلاما، واختار السيد الخوئي أن تمام الحشفة فضلا عن مقدارها ماذا؟ لا يكفي، لأنه بحث في فقه كلمتين ثقب وأوقب، وإحدى الكلمتين رواياتها ضعيفة والثانية لا تصدق إلا على الدخول بمعظم القضيب. هذا كان مختار السيد الخوي وناقشناه هناك، وقلنا المقدار وقلنا المدار على صدق الدخول العرفي، فقد يصدق وقد لا يصدق ويختلف باختلاف الموارد. مجرد غيبوبة الحشفة بين الشفرين لا تكفي لصدق الدخول، لا يقال دخل بالمرأة. التفتنا هنا السيد الخوئي أو عفوا السيد الحكيم يرى أن مقتضى إطلاق الأدلة أن لا نفرق بين الحشفة وبين بعض الحشفة، لأن إطلاق الدليل ماذا يقول لنا؟ الدخول هو الشرط، هذا الدخول إن كان بتمام القضيب ينشر الحرمة، بالحشفة ينشر الحرمة، ببعض الحشفة ينشر الحرمة. هذا كلام من؟ كلام السيد الحكيم. لكن يقول لم نلتزم بنشر الحرمة ببعض الحشفة لأجل التسالم والإجماع، واضح الكلام؟ وإلا هو يرى أن مقتضى البحث الاستدلالي أن نكتفي ولو ببعض الحشفة. السيد الخوئي رحمة الله عليه لا يرتضي كلام السيد الحكيم. ليش؟ يقول لأن النصوص الشرعية من الآية والروايات تقول دخل بها، دخل بأمها، دخل بأمها شيء، وأدخل شيئا في أمها شيء آخر، بين هذين التعبيرين يوجد تفاوت. الروايات لم تقل أدخل شيئا في أمها، لو قالت أدخل شيئا في أمها لاكتفينا بإدخال بعض الإصبع، قال دخل في أمها. المعنى الحقيقي لدخل في أمها لا يمكن أن يصدق هنا. المعنى الحقيقي لدخل في أمها يعني الرجل دخل في أمها، لا يمكن حملها على المعنى الحقيقي. فالمعنى الحقيقي لما كان غير مقصود جزما نجعل ذلك كناية عن الجماع والمقاربة والوطئ. فإذا كان الأمر كذلك فلا يشمل الدخول ببعض الحشفة، لأن الدخول في بعض الحشفة من أي مقولة؟ من مقولة أدخل شيئا فيها، لا من مقولة دخل فيها. هذا دليل من؟ السيد الخوي. ثم جاء بمؤيد. ما هو هذا المؤيد؟ يقول معتبرة العيس بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأته وقبل، غير أنه لم يفضي إليها، ثم تزوج ابنتها. قال: إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وإن كان أفضى فلا يتزوج. وجه الاستدلال أن كلمة الإفضاء لا تتحقق إلا بالوطء المتعارف بإدخال الحشفة أو أكثر منها، ولا يتحقق بإدخال الأقل منها. فإذا السيد الخوئي نفى الالتزام ببعض الحشفة بدليلين. الدليل الأول هو التعبير بدخل بها بعد عدم إمكان حملها على المعنى الحقيقي، أي جامعها، والمجامعة لا تصدق بدخول بعض الحشفة. الدليل الثاني رواية العيس بن القاسم. باعتقادي أنه في كلا الرأيين يوجد نظر، يعني رأي السيد الحكيم ورأي السيد الخوي. ويتضح هذا النظر بعد تحرير محل النزاع. محل النزاع هو غيبوبة الآلة في موضع الختان. يعني عين ما ذكرناه وين؟ في مسألة الإيقاب، وإلا لن تفهم جيدا، وهذا يختلف باختلاف النساء وباختلاف ماذا؟ الأماكن. هناك فرق بين المرأة التي تعيش في الجبل خصوصا قديما، والمرأة التي تعيش في الأماكن الحارة، والمرأة التي تعيش في الأماكن الباردة، بما يرتبط بالشفرين. بعض الأشفار تكون واسعة جدا بحيث ربما يغيب قضيب الرجل فيها من دون أن يتحقق ماذا. لا، هي المسألة لابد منها لتوضيحها، لكن ماذا نفعل؟ يعني أصل البحث لا بهذا الشكل. فالمقصود حصول الإيلاج في الفتحة، إذا كان هذا هو المقصود، إطلاق كلمة بعض الحشفة في كلام السيد الحكيم في غير محلها. أما الدليلان اللذان أقامهما السيد الخوئي، فالدليل الأول في الواقع يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى دعوة الانصراف. أنا ما أريد أفصل كثير في هذا الأمر، التفتنا أنه أنت قلت ولو بعض الحشف، لا لابد في الفتحة، هذا حررنا محل النزاع. هذا المقدار للبعض مطلقا، ولو مثلا بملي متر أو سنتيمتر، هل هذا يتحقق معه الدخول عرفا؟ لا يتحقق. فيختلف باختلاف حجم الحشفة، مقدار ما يدخل من الحشفة، لابد من حصول الإيقاب في تحقق الدخول، عين البحث الذي ذكرناه في مسألة من أوقب غلام. أي بحث أحسنت، هو بحث صغرى وليس بحثا كبرويا. فلذا ناقشناه في الإطلاق في كلامه. أما الدليل الأول للسيد الخوئي، فهذا في الواقع مرجعه إلى دعوة ماذا؟ الانصراف، أن الجماع والمقاربة لا تصدق إلا بدخول معظم القضيب على الأقل الحشفة. هذا في الواقع لا يسلم، يعني في التعابير الشرعية لا نرى فرقا بين الجماع والوطئ والدخول والإيقاب والثقب وما شابه ذلك من التعابير. الجماع يصدق بمسمى الدخول، فالمدار على الدخول، فإذا صدق الدخول بالحشفة فحينئذ يتحقق الجماع، إذا صدق الدخول ببعض الحشفة حينئذ يتحقق الجماع. فإذن دليل السيد الخوي في الواقع يرجع إلى دعوة الانصراف، وإذا أخذنا بهذا الانصراف نرجع إلى أصل البحث أصلا، هل الجماع يصدق في الوطئ في الدبر؟ لدغدنا. فبناء على ذلك هذا الدليل الأول الذي ذكره السيد الخوئي غير صحيح. أما الدليل الثاني وهي معتبرة العيس بن القاسم، هناك نقاش لصاحب الجواهر رحمة الله عليه في هذه الرواية، نتعرض له في الدرس اللاحق إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. هذا فيما تقدم بحثناه استطرادا إذا تتذكر، عندما تعرضنا للوطئ في الدبر بحثناه بشكل استطرادي باعتبار كانت أحد الأدلة هذه الرواية. قلنا في مسألة الغسل شيء، وفي مسألة الإحصان وبعض الأمور الأخرى تحتاج إلى دليل آخر. بحثنا هذه المسألة عن تحقق الدخول، نعم. فيعني إذا التفتنا إلى تحرير محل النزاع، وتلك الفتحة ثقبت ولو ببعض الحشفة.
نعم. هذا السيد الحكيم يتكلم.
أي أحسن. فإذا ليس هي مطلق البعض، هو كلامه مطلق ولو بالبعض. لا، نقول إذا تحقق، نعم إذا كان هذا مقصوده كلام صحيح، إذا تحقق هذا الدخول بالبعض فلماذا لا يصدق عليه؟ يصدق. يصدق إلا إذا ثبت الإجماع، وقلنا هذا باعتبار، فحينئذ على الأقل نحتاط فيه وجوبا، وفيما تقدم هكذا فعلنا. ما مبين أنه، خصوصا مثل عبارة العلامة وكاشف اللثام وما شابه ذلك.